Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Medine. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve mühteda bi hudah. Ama ba'd fe kurrabbuna tebarek ve teala fi surati fussilat. Ba'da a'udhu billahi min şeytanir racim. Ve la testevil hasenatu ve la seyyi'e. İdfa' billeti hiye ahsen. Fe izel lezi beyneke ve beynehu adavetun ke'annehu veliyyun hamim. Hadi l-ayah min a'zam ما نزل في حسن الخلق فهذا هو غاية حسن الخلق الدفع بالتي هي أحسن وهذا ينهي المشاكل من أولها لكنه لا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل فإن المشكلة تبدأ صغيرة فتبدأ تكبر شيئا فشيئا فالموفق يئدها في مهدها تنتهي ادفع بالتي هي أحسن أولا يقول عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة هذا الآن يعني قد يقول قال الآية ظاهرها مشكل ولا تستوي الحسنة يعني المتبادر للذهن أن يقال إيش ولا تستوي الحسنة والسيئة لكن قال ولا السيئة فكيف يوجه مثل هذا السياق أو التركيب يقال هذا يعني معروف في اللغة العربية يقولون لا زائدة لتأكيد النفي هذا معروف في لغة العرب ولها نظائر في كتاب الله عز وجل كقوله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك مش معناها؟ معناها ما منعك أن تسجد هذا المعنى مراد لكن زيدت اللام للتأكيد وليست لنفي النفي كما يقال نفي النفي إثبات ونفيه نفي ونفي ما منعك الامتناع نفي للشيء نفي الوقوع الشيء الامتناع من الفعل هذا نفي ما منعك ألا تسجد لو أخذنا اللام على ظاهرها لقلنا إنه سجد ما منعك من عدم السجود إذا امتنع من عدم السجود يصير المعنى إنه سجد إذا امتنع من عدم السجود معناه أنه سجد لكن ليس هذا المراد إنما زيدت لا النافية لتأكيد النفي مثال آخر كقوله عز وجل لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ما معنى لئلا يعلم المراد قطعا ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله مثل لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بمواقع النجوم أمثلة كثيرة تزاد لا لأجل تأكيد النفي هل هذا الأسلوب العربي موجود إلى اليوم ولا اندثر أشوف أنتم يعني تجيبون ولا لا موجود ولا اندثر لأن في أساليب عربية اندثرت اليوم لبعد عن اللغة العربية والشيوع العامية في أساليب وكلمات اندثرت لكن ما يفهمها نقول هذا موجود عند بعض الناس أنا أسمع بعض أهل القصيم يقول عي لا يجي تسمعون هذه ولا لا عي لا يجي شو أنا عي يجي طيب ليش زاد لام للتأكيد كانوا يبالغ يعني أنه هذا يعني رافض بشدة فيقول هذه العبارة إذا سمعتها تفهم المقصود ولا لا تفهم المقصود ولا تقول ليش جاءت لام ولام نفي النفي وإثبات لأنك تعودت اللي عرفوا هذا الأسلوب يسمعونه يعرف المقصود فلا يكون عنده إشكال لكن التركيب العربي الذي يأتي في القرآن ومعروف عند العرب عند نزول القرآن ثم يندثر هذا الاستعمال إذا قرأ اللي ما يعرف هذا التركيب إذا قرأ القرآن تشكل عليه مثل هذه العبارات فيحتاج لمراجعة التفسير ليعرف ما المراد من هذا التركيب. إذن تبين لنا أنه لا زائدة، والمقصود المبالغة في نفي التساوي، لأن هذه ضد هذه تماما. الحسنة غاية ما يكون منها العفو والصفح والحلم والإحسان بالقول والفعل والمال، والسيئة ضدها تماما، هي سوء الخلق والكلام الفاحش والتصرف المشين من الضرب وغيره كذا، فهذه ضد هذه، فالمقصود التأكيد. فالله سبحانه وتعالى هنا يعني يرغب في فعل الحسنة ويزهد أو ينفر من فعل السيئة. طيب ما النتيجة؟ النتيجة كما قال عز وجل ادفع، أي ادفع الفحش أو ادفع الإساءة بالتي هي أحسن، ما قال بالحسنة أو بالحسن، قال بالتي هي أحسن. يعني إذا كان في حسن وأحسن تدفع بالكلمة التي هي الأحسن، لأن هذا يكون مؤثرا في الحال. واحد جاي غاضب يقول لك كلمات فاحشة، يعني في حصل موقف، وغالبا ما يكون بالسيارات، واحد دخل على واحد وواحد أخطأ على واحد وكذا، فالمخطئ عليه يغضب، ما تشوف أنت كذا، أنت صاحي أنت كذا، أحيانا تلفظ كلمة فاحشة. فهذا شو يقول الثاني؟ يقول آسف يا أخ، حقك عليه والله ما انتبهت وكذا، ويرفع يده ويحيي وكذا، وش اللي يصير؟ يبرد. لكن لو قال كلمة واحدة سيئة، شاط الاثنان ربما وقفوا تضاربوا، قد يصل لأشياء كذا. الله سبحانه وتعالى يعطيك الحل، هو سهل صعب، سهل لأنه كلمة كلمتين، لكنه شاق على النفوس، لأن النفس مجبولة على حب الانتقام والانتصار، فيكون ثقيل على الشخص أنه يعتذر أو يتلطف في موقف الغضب، وواحد يخطئ عليك وتكلم عليك وأنت تحلم عنه وتصبح، هذا ثقيل على النفوس، لكنه علاج ناجح. تدفع عن نفسك مشاكل، لو رديت عليه بكلمة سيئة ورد عليك كلمتين، كلمة من هنا وكلمة من هنا، يقف الاثنان تضاربون، وربما يؤدي القتل. أنا ذكر لي واحد قصة حصلت في طريق المكفات في الصباح، واحد صدم واحد من الخلف ونزل المصدوم، ونزل اللي صدم، وش قالوا كل واحد؟ قال أنت ما أنت بصاحي، يعني كيف تصدمني؟ ما أنت بصاحي، قال وش تقول؟ وراح أخذ مفتاح العجل، تعرف الحديث الطويل هذه، وضربه مع رأسه في وسط الشارع، وهذا ظهر عنده ضغط وعنده مرض في قلبه كذا، سقط ميتا من ضربة واحدة. جاءت الشرطة وأخذوا هذا مكلبشا إلى السجن، خلاص انتهى الدنيا وآخرته، كلمة بيتصرف واحد. هذا يعني المصدوم قال كلمة لأنه أخطأ عليه، المفروض هذا ينزل يقول آسف يا أخي والله ما انتبهت، يذكر عذره ويتلطف، حقك عليه تبي شيء، وينتهى الموضوع. لكن شوف الشيطان دخل في لحظات، انتهى كل شيء، كنا دقيقة، ما تجاوز دقيقة دقيقتين وانتهى الموضوع، هذا سقط ميتا وهذا أخذ مجرما والعياذ بالله. فهذا علاج ناجع. لكن ماذا يقول جل وعلا؟ يقول وما يلقاه، يدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الولي من هو؟ القريب، اللي يكون قريب لك، يعني ابن عمك، ابن خالك، ابن كذا، أخوك، قريب، كأنه ولي حميم. الحميم يعني الحميم والمحب. من أين مشتق حميم؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. حميم هذه مأخوذة أصلها من الماء الحار. طيب وش علاقة الماء الحار بالصديق الذي يغضب لك؟ قالوا لأن المحب إذا رآك في تظلم فإنه يحمى، يعني يغضب، والغضب جمرة من النار، يحمى لك، يعني يغضب ويحتر جسده لأجل النصرة، لأجل أن ينصرك. هذا أصل اشتقاق حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، حصلت مبادئ العداوة بالكلمة الطيبة في الحال ينقلب كأنه ولي قريب محب لك ينصرك، يعني كان يريد أن يضرك الآن ينقلب العكس، يصير محبا لك ناصرا لك بكلمات يسيرة. هذا هو الحلم، والحلم كما قال سيد الأخلاق وله أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي داود قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. شو الجزاء؟ عظيم شرف وفضل، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ففضل عظيم على يعني كلمات، لكن كما قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا يحتاج صبر، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب أحدكم، وذاك تجد الغضبان تنتفخ أوداجه، يفور دمه تنتفخ أوداجه ويغطى عقله، يندفع إلى الانتقام بدون عقل بدون تفكير إلا من ثبته الله عز وجل. وذلك يوم الغضبان يستعيذ بالله، فإن دفع عنه غضب إلا جلس، إن كان قائما يجلس وكان جالسا يضطجع كما جاء في أحاديث صحيحة من أجل أن يدفع عن نفس الغضب. ثم قال جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما صبر على كظم الغيظ لأنه شاق. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يدل على عظم هذه الخصلة، لأنه كما قيل الحلم سيد الأخلاق، والرجل يبلغ بحسن خلق درجة الصائم القائم. إذن من ملك هذه الخصلة، من أوتيها فقد أوتي حسن الخلق، ويكون في درجة الصائم القائم بأعمال يسيرة، لكنه توفيق من الله عز وجل. لاحظ قوله: وما يلقاها، ولم يقل وما يؤتاها أو ما يعطاها. وما يلقاها، شو الفرق بين ما يعطاها؟ لو قال لا ما يعطاها أو ما يؤتاها، يعني ما عبر بالإعطاء والإتاء، وأنا عبر بالإلقاء. وما يلقاها يعني تلقى عليه فيتلقاها، هذا معنى يلقى. يلقى يعني يلقى على الشيء فيتلقاه ويأخذه. مش تفهم من يلقاها أنها من رب العالمين، لكن فيها معنى معين، أيوة فيها ثقل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذا واحد يقول سألقي عليك مثلا وزن، مثلا بلكة ولا حصاة ولا كذا، ألقي عليك، فأنت تحتاج إلى قوة حتى تتلقى هذا الشيء الذي ألقي عليك. فيعبر به عن الشدة الصعوبة، وهي فعلا شاقة على النفوس. وما يلقاها، قال تعالى: إذ تلقونه، في قصة الإفك، إذ تلقونه بألسنتكم تقولون ما تقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم، وتحسب به علم ما ليس لكم بعلم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما كان عظيما عبر بالتلقي، تلقونه بألسنتكم، أي يتلقاه بعضكم عن بعض باللسان، هذا يتكلم بلسانه وهذا يتلقى هذا الإفك أي يقبله. فعبر عنه بالتلقي لأنه وصفه جل وعلا بأنه عظيم. ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. فالإنسان يحاول يجاهد نفسه وتصبر وكذا، يجالس الحلماء والحكماء لكي يستفيد منهم، وهكذا يأتي بالترويض، ترويض النفس، لأن النفس مجبولة على العجلة سرعة الاندفاع في الانتقام، لكن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صحبة الحلماء. والسلف كانوا يهتمون بهذا اهتمام بالغا، يعني قرأت قصة لأحد السلف ذهب يشتري عبدا، فيعني وجد أنه يحرج عليه بسعر رخيص، فاشتراه لما اشتراه قال له آخر، قال يحذره منه، قال إنه سيء الخلق، هذا سبب نزول السعر، قال إنه سيء الخلق. مش قال اللي اشتراه؟ قال إنما اشتريت لأتعلم عليه الحلم. سبحان الله، يعني اشتراه فلوسه من أجل يتعلم عليه الحلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبر على الخادم أو بالعفو عنه في اليوم كم مرة؟ 70 مرة. قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم في اليوم مرة؟ قال اعفو عنه 70 مرة. يحتاج إلى حلم، والخادم تحت سيطرتك، تحت إمرتك، سواء مستأجر عندك في البيت أو كان عبدا باب أولى، أنك أنت المتحكم فيه، أنت اللي تأمر وتنهاه، فربما أنك تستضعفه إذا أخطأ وتعاقبه بأكثر ما يستحق بضرب أو نحو ذلك. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي مماليك يكذبونني ويخونونني، وذكر خصلة ثالثة، كذبونني ويخونونني وذكر خصلة ثالثة، وأنا أسبهم وأضربهم، فأين أنا منهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يحصى ما كذبوك وخانوك، وذكر الخصلة الثالثة، وما وضربك إياهم سبك إياهم ويوزن، فإن كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان الفضل لك اقتص منه، وإن كان الفضل لهم عليك اقتص منك لهم. فجلس الرجل يبكي، الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون، كأنه يرى يوم القيامة، جلس يبكي وقال ما أرى لي ولهم إلا نعتقهم، أشهدك أنهم أحرار لوجه الله. يعني ما يريد يدخل في مخاطر، لأن لا يمكن أن يحصي كم هذا وكم هذا، فهو على خطر، يمكن أن ضربهم أكثر أو سبهم أكثر من خطأهم فيحاسب على ذلك، يصير لهم الفضل عليه، فخاف فاعتقهم تخلص منهم. فالله سبحانه وتعالى يرغب في هذه الخصلة. يروى عن أبي حنيفة، هذا موجود سيرة أبي حنيفة، أنه كان مشهورا بالحلم، فخرج مرة من المسجد فجاءه رجل بدأ يسبه ويتطاول عليه، أبو حنيفة ساكت ويمشي ورايح البيت، وهذا يلحقه يتكلم عليه، أبو حنيفة ساكت ما يرد عليه. فلما وصل بيته أراد أن يدخل قال تفضل أكمل كلامك فإني أكره أن أقطع عليك حديثك. فيقولون فالرجل ندم واعتذر وصار كأنه يعني كما قال الله عز وجل حميم، تأثر بهذا الموقف، لكن لو رد عليه كلمة بكلمة لكبر الأمر، لكن استعمل معه الحلم. وأيضا علي بن الحسين رضي الله عنه معروف أيضا بالحلم، كان له أخ أظن علي بن الحسين أو اللي بعده، كان بينه وبين أخيه شيء من الخلاف، فأخوه تكلم عليه وأغلظ عليه وسكت. فلما فرغ قال يا أخي إن كان ما قلت فيني أو في حقا فغفر الله لي، وإن كان ما قلت في باطلا فغفر الله لك. شو الرد؟ بس ما زاده على ذلك. وأيضا هو نفسه كان عنده خادم وجاءه ضيف، وكان عنده مولود جاء به وضعه في حجره، يعني فرح به ولد ذكر مولود وضعه في حجره، فجاء الخادم بصيخ فيه شواء لحم مشوي، يعني حار صيته طلع من الفرن أو من التنور، وجاء به. فلما وصل عنده علي بن حسين تعثر وسقط، فوقع الصيخ الحار هذا على الطفل الصغير فمات في حجره. فماذا فعل؟ صدمة رهيبة. فقال نظر إليه قال الخادم يا سيدي، إيش قال؟ والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر لوجه الله. لو تشوفوا لي اسم هلو علي بن حسين تأكد من اسمي. شوف القصة هذه، شوف الاسماء رجلا أظن علي بن حسين. وكذلك فيه آخر من السلف سيد اسمه عون الظاهر، عون عبد الله بن عون، أظن عبد الله بن عون، يعني كان مشهورا بالحلم طوال عمره، ما يعلو كلمة فيها شيء من السفة والغضب. فله ناقة يحبها وغالي عنده جدا، فذهب بالراعي، فأثناء الراعي الناقة راحت هنا هنا فضربها مع وجهها فسالت عينها على خدها. جاء رجع الراعي بالناقة وعينها تسير على خدها، ضربها بالعصا مع عينها. فقال جليس عون عبد الله بن عون، قال اليوم أسمع منه كلمة إن سمعته. فلما رأى الناقة لا شك أنه تأثر، قال ما لك غفر الله لك، هذه الكلمة اللي قال. فسبحان الله، تقرأ لبعض السلف شيء عجيب، الإنسان قد لا يعني ما يستطيع أن يصل لهذه المراتب، لكنه يمرن نفسه يحاول قدر المستطاع. إذا غضب وزل في ساعة الغضب وهدأ سكن غضبه يعتذر، الاعتذار ليس عيبا بالعكس، هذا يدل على قوة النفس والتواضع والإنصاف، ولا سيما إذا شعرت أنك أخطأت اعتذر، كلمة طيبة تمسح ما مضى. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نصنع مع عدوك من الإنس. طيب عدوك من الجن ما تشوف، ما تراه، ما الحل؟ قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا العلاج، الإنسي ادفع بالتي أحسن وينتهي العداوة، مع الجني هذا هو العلاج، فاستعذ بالله. فاستعذ بالله يعني اعتصم والتجئ إلى الله، إنه هو السميع العليم. شوف التأكيد، إن وضمير الفصل وتعريف السميع والعليم ثلاث مؤكدات. طيب قد يقول قائل الآية هذه جاء نظيرها في سورة الأعراف غير مؤكدة بالسميع والعليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قد يقول قائل ما الحكمة من تأكيد الصفتين في هذه السورة وعدم التأكيد في سورة الأعراف؟ العلماء المفسرون ذكروا مناسبة واضحة اللي تأمل سياق الآيات، لأنه سبق قوله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، وذكرنا سبب النزول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن اجتمع قرشيان وثقفي أو ثقفي قرشيان فتناجوا، فقال أحدهم أترون الله سمع ما نقول؟ قال الآخر إن جهرنا سمع وإن أسرنا لم يسمع. قال الثالث إن كان يسمع إذا أسرنا فهو يسمع إذا جهرنا، لأن عندهم شك في سماع الله عز وجل، فناسب التأكيد إنه هو السميع العليم. في الأعراف ما أكدت لأنه ما في هذه المناسبة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، أكدت مرة واحدة إنه سميع عليم، هنا إنه هو السميع العليم. فالله تعالى يسمع كل الأصوات، لا يخفى عليه صوت مهما خفي، والعليم لا يخفى عليه شيء في السماء والأرض جل وعلا. لا عاد هذا موضوع ثاني، إذا كان إذا عفوت عنه زاد وكذا، هذا يعني حالات نادرة وشاذة، هذا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني لابد من ردع الظالم حتى يكف شره، لكن الكلام على عامة الناس، أكثر الناس إذا دفعت بالتي أحسن يتأثر حتى وكان فاسقا، حتى الكفار، يعني الكفار اللي غير محاربين غير يعني معاندين ومتقصدين الأذية، لا كافر مسالم يعني ما يؤمن بالله والآخر، لكن إذا سمع الكلمة الطيبة تأثر، هذه طبيعة في النفس البشرية، إذا سمع الكلمة الطيبة تاحلى شرح صدره وزال ما في صدره. لا هذه مواضيع ثانية، يعني كل مقام له مقال، لكن الكلام على العموم هذا الغالب على بني آدم، لكن الحالات النادرة والخاصة لها أيضا نصوص خاصة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ما قال فمن عفا فأجره على الله، لا قال فمن عفا وأصلح، لأن العفو أحيانا يكون فيه ساعة، إذا عفوت عن المجرم تشجعه على مزيد من الإجرام، هذا العفو غير مشروع، المشروع أنه يعذب حتى يكف شره، لكن الذي ليس من طبع الإجرام أخطأ مرة وإذا عفوت عنه تأثر وصلح هنا يأتي العفو، فمن عفا وأصلح يعني صلح الأمر بالعفو. ثم قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. آيات الله تقسم إلى قسمين، آيات شرعية مثل آيات القرآن الكريم وغيرها من كتب الله، والآيات الثانية الآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار. معنى آيات أي علامات تدل على وجود الله وعلى قدرته وعلى عظمته وعلى علمه وجميع صفاته، لأنه من خلق هذه السماوات، من يأتي بالليل والنهار، هو الله الخالق القادر السميع العليم. إذن هذه آيات تدل على الله على جميع صفاته من الحياة من السمع من البصر من القدرة من الحكمة من العلم جميع الصفات. من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هل لا زائدة هنا ولا على بابها؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا نقول غير زائدة، لأنه ينهى عن السجود للشمس وحدها وينهى عن السجود للقمر وحده، لكن لو حذفنا لا تسجدوا للشمس والقمر ايش يصير المعنى؟ تغير المعنى، يعني لا تسجد لهما جميعا وليس في نهي عن السجود لأحدهما على انفراد، إذن لا هنا ليست زائدة. طيب قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل لا زائدة هنا؟ الجواب لا، لأنه في تغاير، غير المغضوب عليهم وغير الضالين، لأنهم متغيرين، هذولا مغضوب عليهم عرفوا الحق وضلوا قصدا، وأولئك جهلوا الحق فضلوا عن جهل. إذن هؤلاء طائفة ولا طائفة ليسوا شيئا واحدا، لكن لو قال غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم والضالين لا أشعر أنهما شيء واحد وما مختلفوا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن وقال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، إذن هؤلاء طائفة وهؤلاء طائفة. إنما أنزل الكتاب أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى. لا تسجدوا للشمس، لأن من الناس من يسجد للشمس وهم قوم سبع الذين قص الله عليهم علينا قصتهم في سورة النمل، قصة الهدهد، قال وجدت قوما يسجدون للشمس من دون الله، ولذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. لماذا؟ لئلا نتشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، يحيونها يعني بزعمهم أنهم يحيونها إذا طلعت ويحيونها إذا غربت. فهذا نهي عن التشبه بالمشركين ولو بدون قصد، وهذا دليل واضح على تحريم التشبه بالكفار ولو لم يقصد المتشبه. أن بعض الناس إذا أنكرت عليه قال أنا ما قصدي، تشبه بفعل أو بقول خاص بالمشركين فيقول أنا ما قصدي، نقول لا يشترط القصد حتى لو بدون قصد، لأن المسلم الذي يصلي بعد الفجر هل يقصد التشبه بالمشركين؟ لا يمكن، لو قصد كفر، فهو يصلي لله لكنه شابههم في الفعل الظاهر، ومع ذلك ينهى عن ذلك عن الصلاة لئلا تحصل مشابهة ولو بدون قصد. في أدلة أخرى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما رأى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثوبين مصفرين مصفرين بالعصفر قال إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما. هل يظن بعبد الله بن عمرو اللي كان يقوم الليل ويصوم النهار أن يقصد شبه المشركين مستحيل، وذلك نهاه عليه الصلاة والسلام شبه به. والتشبه بالكفار يقسم إلى قسمين، تشبه بالكفار في عباداتهم هذا حرام مطلقا وقد يصل الشرك، إذا تشبه بهم قصدا راض بدينهم أو يعتقد أنه صحيح فهذا كفر بالله، لأنه تصحيح لدين باطل سواء كان منسوخا كاليهودية والنصرانية أو دينا محدثا ليس يعني مشروعا أصلا. فإذا تشبه بهم في عباداته راضي بدينهم ومعتقد أن دينه صحيح فهذا كفر، وإذا تشبه غير معتقد فهو كبيرا من كبار الذنوب ولا يحل بحال. أما القسم الثاني تشبه بالعادات كاللباس والكلام وما شابه ذلك، طريقة الأكل طريقة كذا، هذا يحرم إذا كان شعارا على الكفار يعني خاص بهم. أما إذا شاع، لأن الأصل إباحة في المعاملة في العادات الأصل هي الإباحة، فيحرم إذا كان خاصا بالكفار لا يفعل لهم، فما فعله إلا لأنه يعظمهم ويحبهم ويتفاخر بتقليدهم سواء باللغة بالله بالكلمات أو باللباس أو بطريقة الأكل أو الشرب أو أي طريقة كانت، فإن هذا يحرم إذا كان خاصا بالكفار. أما إذا شاع وفعل الكفار وغيرهم شاع بين الناس صار المسلمون يفعلونه وليس خاصا بالكفار فإنه يزول عنه التحريم. طيب لبس الدبلة يسمونها دبلة الخطوبة، هذه من أي باب؟ هذه يقول بعض العلماء إنها حرام لأنها تتعلق بشعائر الدين، هي أصلا جاءت من النصارى أنهم يقولون باسم الأب والابن يأخذون بالأبهام، يعني يأتون بالدبلة ويضعون على الأبهام، يقول باسم الأب باسم الابن باسم روح القدس ثم يضعها بالبنصر. إذا ذكر الألباني رحمه الله في أداب الزفاف كتيب الألباني فيما أذكر، فيقول هذه عادة تتعلق بعقيدة النصارى التثليث الشرك الصريح. فلماذا يضعونها بالبنصر؟ دبلة الخطوبة عمركم شفتوها في الوسطى؟ ها في الوسطى لا، عمركم شفتوها في الخنصر؟ لا، دائما تجدها في البنصر ولا لا؟ دائما في البنصر، ودبلة ما تغير من فضة ليست خاتم، دبلة فقط وفي البنصر، وعند العقد يحطها يضعها في اليمين عند عقد النكاح عند الخطبة عند الخطبة يحطها باليمين، وبعد ما يتزوج يعقد يحطها باليسار. ليش؟ وش المقصود؟ إذا شفت واحد دبلته باليمين معناه ما عقد، أو عقد ما دخل، ما أعرف التفصيل بالضبط لكن ما دخل، سواء خطب ما عقد أو عقد ولم يدخل، واحدة منهم تلقاها باليمين، إذا دخل يصير باليسار أو عقد يصير باليسار. طيب شو الفرق؟ ها؟ ها؟ يقول لأن اليسار قريبة من القلب، فهذه فيها شعار أنه صار يحب زوجته وأنها قريبة من قلبه، يصير الخرافات يعني، أنه يعني كأنه يقول هذا تفاؤل بالحب. لكن لما كانت خطوبة باليمين، اليمين بعيد عن القلب لأنه ما دخل بها أو ما عقد عليها، بعيد عنه شوي، لكن فيه نوع ارتباط، لكن إذا عقد أو دخل خلاص صار قريب منه وقريب منه وصار في اليسرى عند القلب. ولذلك لو خلعها الزوج تغضب الزوجة، ربما تصير مشاكل وتكبر، فتجد طول عمره لابس الدبلة باليسار ولا يستطيع أن يخلع إلا لو طلق زوجته، لو خلعها قامت عليه الزوجة قالت أنت ما تحبني وأنت خلعت الدبلة معناه أنك بتطلقني. صار فيها تشبه بالنصارى في عقيدتهم الباطلة الشركية، وفيها نوع اعتقاد أنها تجلب الحب والبغض، ولذلك يضعونها في اليمين ثم في اليسار ثم تغضب الزوجة إذا خلعها وربما تصير مشاكل. كل هذا يدل على أن فيها طقوس دينية فيتحرم قطعا، لا لأجل أنها مجرد عادات ولكن لأنها تتعلق بالعقيدة الشركية. هذا اللي أنا قرأت وأعرف عن هذه الدولة، ويمكن غيرنا يعرف عنها أكثر. هذا مثال على التشابه. فالله سبحانه وتعالى ينهى عن السجود للشمس ولا القمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وكذلك في ناس يعبدون القمر، في ناس يعبدون الكواكب، في ناس يعبدون الملائكة. وقوم إبراهيم عليه السلام بعضهم كان يعبدون الأجرام السماوية، الشمس والقمر والكواكب، وبعضهم يعبدون أصنام أرضية. وإبراهيم عليه السلام ناظر الفريقين. في كتاب الله عز وجل ذكر الله له مناظرة الفريقين في سورة إبراهيم حينما كسر الأصنام وقال: أتعبدون من دون الله ما لا يملك ما لا ينفعكم ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون إلى آخر الآيات. فناظر عباد الأصنام، كسر أصنامهم وناظرهم واستعل عليهم بالحجة. قالوا ثم نكسوا، قالوا بل أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوس، يعني ألزمهم بالحجة وقبلوها. انهزموا في البداية لكنهم يعني أصروا وتكبروا ونكسوا على رؤوسهم. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون إلى آخر الآيات. وكذلك ناظر عباد الكواكب في سورة الأنعام، فلما جن، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، بدأ بالصغير ليتدرج من الأصغر إلى الأكبر. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين. حجة قاطعة ولا لا؟ حجة عقلية قاطعة. ولذلك ما اعترض الأحد، قال لا أحب الآفلين، يعني اللي يغيب ما يصلح أن يكون معبودا، كيف يغيب عن عابده، كيف ينصره، كيف كذا ويغيب عنه، إذا اللي يغيب ما يصلح أن يكون إلها. فهذه حجة مقنعة، ولذلك لم يذكر الله عز وجل أن أحد اعترض عليه. ثم فلما رأى القمر، تدرج إلى الأكبر، فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي، فلما أفل أي غرب قال لئن لم يهدني ربي لكنن من القوم الضالين. شو قال؟ فإن لم يهدني ربي، من هو ربه هنا؟ ماذا يقصد ربه؟ الله. يعني معناه أن إبراهيم كان مشركا حينما قال هذا ربي للكوكب وقال للقمر هذا ربي. هل كان مشركا بالفعل أنه يبحث عن ربي لم يعرف، ولا كان يناظرهم؟ في خلاف في الآيات، لكن الراجح أنه كان مناظرا. وذاك لفظة بعض الفسيح يقول كان مناظرا لا ناظرا. شو الفرق بينهن؟ فرق واضح. مناظر يعني يتنزل مع الخصم، تعالوا أنتم تعبدون الكواكب، تعالوا هذا ربي، طيب نشوف يصلح هذا ربي. ما قال من قلبه، لكن أراد أن يتنزل مع خصم، أن يفحمه بالحجة، يلزم الحجة، لأنه لو بدأ بالإنكار مباشرة ما قبلوا منه، لكنه أراد أن يفحم، مثل ما كسر الأصنام وقال بالفعل وكبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فلزمات الحجة ما ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطق، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوا وانصروا عليكم كنتم فاعلين. فيعني قالوا أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن ألزمهم بالحجة لما قال فسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذه نفس الشيء، قال هذا ربي، لما أفل قال لا أحب الآفلين، كلامه حق، ما حد يستطيع يعني ينكر عليه. ثم القمر لما أفل غاب كذلك قال لئن لم يهدني ربي، إذن هو يعبد الله. والله عز وجل يقول عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أي لم يكن من المشركين في أي وقت مضى، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات. في رواية عند مسلم أنه ذكر هذا ربي للكوكب، لكن في صحيح البخاري البخاري لم يذكر هذه الرواية وإنما ذكر الثلاث، قال قوله فعله كبير ماذا وقوله إني سقيم، والثالثة قوله لسارة إنها أختي، وهي تورية ليس كذبا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سماتها كذبا يعني من باب الظاهر، يعني لأنه ظاهر للسامع أنه كذب، لكن في باطن الأمر ليس كذبا وتورية. بعضهم يقول التورية نوع من الكذب لكنه يجوز عند الحاجة وكذا. فهذه الرواية عند مسلم يعني هي فيها أشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر الكذبات في ثلاث، قال لم يكذب إبراهيم أنا نبي الله إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، وذكر عدها، هذا بل فعله كبير ماذا إني سقيم أختي، تمت الثلاث. في رواية عند مسلم قوله هذا ربي، إذا أخذنا برواية مسلم تسأل الكذبات كم؟ أربع، يكون في إشكال على أصل الحديث، وأصل الحديث متفق عليه، لم يكذب إبراهيم الخليل إلا ثلاث كذبات، حديث متفق عليه. فرواية مسلم فيها هذا الإشكال، وذلك لم يرويها البخاري، فالله أعلم هل هي شاذة، هل هي تكون يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بثلاث في وقت ثم أوحي إليه بالرابعة فذكرها بعد ذلك، يحتمل. أنا ما وجدت شرح الحديث في صحيح مسلم أنه ما تعرض لهذه الجملة، فمن وجد شيء يفيدنا، العلم يعني مشترك بين الجميع، من وقف على كلام أهل العلم في هذه الرواية هل يقبلونها، هل يقولون شاذة، هل كيف توجه، إذا أحد بحث وجد شيء يفيدنا. والعلم يعني يقولون رحم بين أهله، يعني قد واحد يفيد الثاني مهما كان مستواه وسنه كذا. إذا نعود إلى هذه الآية، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن في من يسجد للشمس في من يسجد للقمر، فنهانا الله عز وجل أن نسجد لغيره. قال واسجدوا لله الذي خلقهم، هذا دليل نقلي ولا عقلي ولا الجميع؟ الجميع نقلي لأنه في القرآن، وعقلي لأنه يخاطب العقل، واسجدوا لله الذي خلقهم. العقل ماذا يقول؟ من يستحق السجود، الخالق ولا المخلوق؟ الخالق لا شك، هذه قضية عقلية ما عليها نزاع، كل عاقل يقول الخالق والقادر والكامل، والمخلوق ضعيف فقير وجد بعد أن كان عدما، فالذي يستحق العبادة هو الخالق، دليل عقلي قاطع لا يختلف فيه اثنان من العقلاء. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، هذا في تحريض، يعني إن كنتم إياه تعبدون، فإن لم تسجدوا له فلستم تعبدون، إنما تعبدون الشيطان. فإن استكبروا، أي بعد هذا البيان، لأن هذا البيان دليل قاطع نقلي وعقلي، فمن لم يسجد لله فما منعه للاستكبار، ليس الجهل، لأن الأمر واضح، إذ ما منعه للاستكبار. فإن استكبروا فالذين عند ربك، أي الملائكة الكرام، يسبحون له بالليل والنهار، لأنهم لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله سبحانه وتعالى يقول إن يخبر أنه غني عمن كفر، لأن عنده عباد لا يحصيهم إلا الله، وهم يسبحون بلا انقطاع الليل والنهار، يسبحون ويصلون ويقرؤون القرآن بلا انقطاع لا ليلا ولا نهارا، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني لا يملون، بخلاف البشر الذي يسأمون، مهما كان نشيطه في العبادة فإنه يسأم، يحتاج إلى الراحة والنوم والأكل والشرب، لكن الملائكة لا يتعبون ولا يملون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، يسبحون الليل والنهار. ويشغلنا أن نسجد عند هذه السجدة.
الملائكة يسعون القرآن من الذين يقرؤون القرآن وهم نفسهم يقرؤون القرآن.
كيف؟
الملائكة.
شيهم؟
يسمع القرآن من الإنس هم يقرؤون القرآن وهم نفسهم
يقرؤون. يعني القول الصحيح أنهم يقرؤون القرآن. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي محفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. ما المراد بالمطهرون؟ هم الملائكة. لا يمسه إلا المطهرون، لأن البشر المؤمنون، لأن المؤمنين ما يقال مطهرون، يقال إيش؟ المتطهرون. الله يحب التوابين ويحب المتطهر، لكن المطهر يعني مطهر من الأقدار، لا بول ولا غائط ولا ولا ولا، أو للملائكة. الملائكة ما عندهم حدث، لا نوم ولا بول ولا غائط، فهم مطهرون، يعني لا يعرض لهم الحدث أبدا، فهم عباد مطهرون. والآية واضحة أنهم لا يمسون إلا المطهرون، يعني مطهرون الملائكة هم الذين يمسون القرآن ويقرأ. يمسونه لأجل إيش؟ لأجل قراءة، يقرؤون، يمسون يقرؤون. وفي ملائكة يقرؤونه عن ظهر قلب. الحافظ للقرآن، في رواية الماهر بالقرآن، في رواية الحافظ للقرآن مع السفرة الكرام البررة، أنهم يقرؤونه حفظا متقن، فالحافظ له يكون معهم لأنه في نفس يعني شابههم في الصفة وهي القراءة، حفظا بإتقان. الماهر بالقرآن والحافظ يعني اللي يحفظه بمهارة، يعني يتقن حفظه وتلاوته، يكون مع السفر الكرام برا. دعاء السجود التلاوة ورد فيه حديثا كلاهما صحيح. الأول: اللهم لك سجدت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره بحول وقوته، تبارك الله وأحسن الخالقين. الدعاء الثاني في السنن، سنة أبي داود، يقول: اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا، تقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. سنة يعني سن، يبدأ بالتسبيح سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، ثم يدعو بهذين الدعائين. ومن آياته، أي من علامات قدرته جل وعلا، أنك ترى الأرض خاشعة. معنى خاشعة أي يابسة، جرداء يعني قاحلة، ليس فيها نبات، يابسة لا بعيدة العهد عن المطر، وليس فيها نبات، هذا معنى خاشعة، يعني مثل الفقير الذي يخشى، يعني ذليل لأنه ما عنده مال ولا عنده لباس حسن ولا مظهر حسن. كذلك الأرض تشبه الفقير المستكين لأنها جرداء، ليس فيها نبات، بعيدة عن المطر، ويعني ليس فيها منظر حسن، لأن قاحلة يابسة جرداء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت، هذه يعني المفسرون القدامى يقولون اهتزت بماذا؟ بالنبات. إذا خرج النبات وأحبه الهواء يهتز، هذا فهمهم، لأنهم ما يعني ما يدركون له هذا. لكن هل هذا ينطبق على الآية تماما؟ الله عز وجل يتكلم عن إيش؟ عن الأرض نفسها. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، يعني بعد مدة ولا في الحال؟ ها الآية في المد، في الحال. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، يعني في الحال. وربت، إيش معنى ربت؟ يعني ارتفعت. والعلماء المعاصرون توصلوا إلى هذه الحقيقة، قالوا إن المطر إذا نزل في الأرض فإنه يتفاعل مع التربة فتتحرك، سبحان الله، وتنتفخ. إذا نزل الماء انتفخت الأرض، ربت يعني زادت، وتفاعل الماء مع التراب فتتحرك. لكن ما يشعر بها الإنسان، يعني لو كان واقف على الأرض عند نزول المطر ما يحس بحركة الأرض، لكنها في داخل التربة تتفاعل التراب مع الماء فيتحرك الأرض. هذه من باب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كم من آية ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يعرفها الصحابة والتابعون في نزول عند نزول القرآن، فيسرون بتفسير يعني في الظاهر، لكن يكتشف العلم الحديث تفسيرها في الباطن بعد تطور الأجهزة والعلم التجريبي كما نسمع ونقرأ. اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا دليل قاطع على إحياء الموتى. كما أحيا الله الأرض يحيي الموتى، لأنه نفس الشيء، نزل المطر فنبت النبات، حياة الأرض بالمطر. كذلك يوم القيامة بعد النفخة الأولى قبل النفخة الثانية ينزل الله عز وجل المطر كالطل، يعني ينزل شيئا فشيئا، فتنبت منه أجساد العباد كما ينبت البقل، نفس الشيء، هذا نبات وهذا جسد، جسد إنسان ينبت. طب وين البذرة التي ينبت منها جسد الإنسان؟ هي عجب الذنب، ما من شيء من الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، عظم واحد وعجب الذنب كما في الصحيح، وهو الخرزة الأخيرة أسفل خرزة في الظهر، هذه ما تأكلها الأرض، تبقى في التربة، إذا نزل الماء صارت كالبذرة ينبت منها الجسد. قال عليه الصلاة والسلام: منه خلق ومنه يركب الخلق، منه خلق. والعلم الحديث علم الأجنة يقولون أول ما يخلق الجنين نقطة، وهي الخرزة هذه، أول ما يخلق نقطة يعني ما ترى بالعين، فتبدأ تكبر حتى يكون يتم تخليق جسد الإنسان في بطن أمه. منين بدأ؟ من نقطة كالبذرة، هي عجب الذنب هذه، أول ما يبدأ هذه النقطة ثم يتم تخليق شيئا فشيئا. منه خلق يقول عليه الصلاة والسلام ومنه يركب الخلق، سبحان الله، يعني هذه أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 سنة، والعلم الحديث الآن يكتشفها أنه يخلق من حبة صغيرة، هي هذه الخرزة التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. إن الذي يحيي لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، يعني ليس الإحياء فقط بل على كل شيء قدير، كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.